يسر إخوانكم في شبكة أهل عمان أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن سالم سكرون، والتي هي بعنوان
الحج فضائل وأحكام. الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. موضوعنا الليلة عن الحج. الحج فضائل وأحكام. أردنا بهذا المجلس تذكرة لمن أراد الحج أو لمن لم يحج بعد، عسى الله سبحانه أن يوفقه إلى هذا العمل الجليل. فالحج ركن الإسلام، ركن الإسلام كلمة تحتاج أن تدرك، أي أنه لا يتم دين المرء إلا بهذه الأركان، وهي الخمسة: النطق بالشهادتين، والأربعة الأركان العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثلاثة أركان قد تسقط عن العاجز، أما ركن لا يسقط وهو الصلاة، من الأركان العملية يعني. الحج ركن عملي، شرطه الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لماذا ليس له جزاء إلا الجنة؟ هذه الكلمة ليس له جزاء إلا الجنة تبعث في النفس همة عالية لأن يسبق الإنسان إلى ربه، وأن يعتني بالبر، البر الذي يحقق هذا الشرط. وأعظم ما في العبادات من بر أنها شرعت لتوحيد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكون العبادة تحقق هذا التوحيد: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتجريد التوحيد إخلاص العبادة، فالمؤمن يقبل على الله محبا لربه راديا خاشعا خاضعا صادقا متوكلا عليه، يخاف ذنبه ويخاف تقصيره. هذه الأعمال هي أس العبادة، وهي أعظم شيء. ثم تأتي الأحكام العملية التي تصدق ما في القلب. فلمحة سريعة إلى الأعمال التي في الحج التي جعلته إن كان بارا أو مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، يبشر بالجنة؟ قال: نعم. هذا هو في إهلاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يلبي أنه يغفر له ويستغفر له ما حوله، يلبي معه ما عن يمينه وما عن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا، من حجرنا وشجرنا ومدرنا. وأن الحاج إذا طاف بالبيت أسبوعا، أي 7 طوافات، ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. وفي حديث أن الركعتان والركعتين من الطواف والسعي، حديث طويل صححه شيخنا رحمه الله شيخنا الألباني، أن فيه أن الطواف بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة. وأن الناس إذا وقفوا بعرفات بل قبل أن يقفوا بعرفات، الحاج ما تغرب عن المحرم شمس، إذا ما يحرم حتى يمسي، يعني يمسي محرما، إلا غربت شمس ذلك اليوم بذنوبه. وفي عرفات أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الملائكة: أتوني شعثا غبرا، فإني أشهد نفسي وأشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا له، كرامتهم على الله. وفي الحديث الذي في المزدلفة، حديث بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلال أن يستنصت الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تطول، أي مد عليكم في نعمته، وأجزل في يومكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، غفر المسيء بإحسان المحسن، فادفعوا بسم الله. هذه الفضائل يتضح لنا أن يعني فضل الحج المبرور فقط. نحن ذكرنا بعض الأعمال التي بين لنا أجرها، بل قدم الحج، راحلته، ما ترفع رجلا ولا تضع يدا إلا كتب له بها حسنة ومحى الله بها عنه سيئة ورفع بها درجة، ليس فقط بقدميه بل حتى بالراحلة. واليوم هذه السيارات مثل الرواحل، يكتب الله الأجور العظيمة لهؤلاء الحجاج، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. من مات وهو في الحج كتب له عمل الحج إلى يوم القيامة، لا يختم عليه بعمل، لا يختم على عمله. كذلك المعتمر يكتب إلى يوم القيامة وهو معتمر، يستمر مثل المرابط في سبيل الله الذي مات في الرباط وفي الجهاد، مات في مسير الجهاد، فإنه يكتب له أجر ذلك العمل إلى يوم القيامة. الناس تنتهي أعمالهم بموتهم، هذا لا، المرابط الحاج المعتمر يجري عمله إلى أن تقوم الساعة، بل إلى يوم، نعم. فانظروا أجر هذا العمل. حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فقال أبسط يدك ليبايعك يا رسول الله، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أشترط، قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال وما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ ففضائل الحج جليلة عظيمة، لماذا؟ لأن فيه تجريد التوحيد. العبد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كل الحمد، فأنت محمود لذاتك لكمال صفاته وحسن أسمائه وأفعاله، فهو ممدوح لجلاله وجماله، محمود سبحانه، وهو محمود لإحسانه. فالحمد، فإن الحمد أي كل الحمد، هنا لام الاستغراق، فإن الحمد والنعمة كل النعم منك والملك كله لك، ما شيء لخلق الله بعد، إنما ذلك لله وحده. هذا قول إن وقر في القلب وصدقه العمل هذا هو المعين الذي به استمرار العبد على هذا الدين، يمد دينه بالثبات بالزيادة من الخير، لأنه عرف الله وأخلص له وامتثل ما أمر واجتنب ما نهى. هذا هو التوحيد. دعاهم فأجابوه. كثير من الكفار حينما يرون المسلمين يتوجهون إلى الكعبة يقول المسلمون مثل غيرهم يعبدون الكعبة، لهم وثن، وهم يجهلون أن المسلمين يأتون إلى الكعبة لا للكعبة، وإنما يأتون يفدون إلى من؟ إلى ربهم، وفد الله، أتوا إلى هنا لأن الله دعاهم، كما أننا ناتي إلى المسجد فإن الله أمرنا ناتي المسجد لنعبده ونخلص له الدين. هم لا يفقهون، وربما غرهم أن رأوا من المسلمين جهلا اعتقادهم، رأوا اعتقاد كثير المسلمين لأنهم خالطوا الوثنيين أو تسربت إليهم عقائد الوثنيين، من إشراكهم بالله وظنهم أن هذه المواضع التي شرعت لذكر الله أن لها أثرا في النفع والضر، فوقعوا في الشرك، أو ربما جعلوا لها بركة خاصة هم يعتقدونها فيحملون أحجارها وترابها ونحو ذلك ويتمسحون بها حيث لم يأمر الله بالتمسح، فجعلوا في دين أو أدخلوا في دين الله بدعا أضروا بأعمالهم. فلعل هؤلاء الكفار رأوا من المسلمين شيئا من ذلك، ولكن هذا شيء نازل يسير، فدين الله مبين في كتابه وفي السنة وفي عمل الأئمة ينفون الشرك والبدع عن هذه الشعيرة وعن غيرها. فدين الله سبحانه أسه ومداده توحيد الله، إخلاص العبادة. هذا الحج المبرور وفضائله على وجه التفصيل كثيرة لا تحصى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعصق رقبة. قد مضى معنى الحديث في حديث آخر، لكن أردت هذا القيد، لا لغو فيه، طاف ببيت أسبوعا أي 7 طوافات لا لغو فيه. إذن في كل عمل نحتاج أن لا نلغي، في كل عمل من أعمال الحج نحتاج أن لا نأتي بما يبطله، سواء يبطله من أصله أو يبطل أجره. وهذا الذي يدعونا أن نقف مع الحج في أحكامه من انطلق الحج من بيته حتى يرجع، نقف نقلة نقلة لنعلم ماذا يراد منك، وأنت تتهيأ للحج من دارك. إخلاص الدين، حسن القصد، رجاء أن يؤدي الإنسان ركن الإسلام أو يطمع في هذا الثواب، ليس له جزاء إلا الجنة. فيحتاج لذلك إخلاص، يحتاج إلى زاد حلال كما في الحديث يمد يديه وزاده حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. حجه صحيح لكنه فسد أجره أو كثير من أجره. الرفقة الصالحة، لأن الرفقة الصالحة تعينك تجتنب فيها اللغو، تجتنب فيها الإثم. في حديث جابر الجزاء المبرور ليس له جزاء من الجنة، قالوا وما بره، وما بره؟ قال إطعام الطعام وإلانة الكلام أو ولين الكلام. الصحبة الصالحة ستدركك، تلين الكلام، يثيرون غضبك إذا كانت غير صالحة، الصحبة غير الصالحة تثير غضبك، يشتدون عليك، فالإنسان صبره محدود فربما انفلت ففقد كثيرا مما يريد من الثواب. الصحبة الصالحة لا تعينه على الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة، لأننا سنقف مع حديث مهم سيكون معنا في كل موطن، لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العام في الحج وفي غيره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث للفقهاء فيه تفصيل جميل كغيره من الحديث، الفقهاء لهم منة عظيمة على أهل الإسلام حينما يدققون في العمل من جهة الصحة من جهة البطلان، يريدون بذلك أولا أن لا يقصر المسلم عن شروط الصحة أو ما يلزم من عمل لصحة العبادة، ويريدون بذلك شيئا آخر وهو من أتى بعمل المسلمين أن لا يبطل عمله ما وجدوا إلى ذلك من سبيل. لأننا سنجد في أعمال الحج ما هو مختلف فيه بين أن يكون ركن أو واجب أو مستحب، ويقولون أنه ركن يعني أن الحج باطل إن لم يأتي به، إن لم يأتي بهذا الركن، وقولنا أنه واجب يأثم إن تركه، فإن علم أنه واجب وتركه ولم يأتي به بدلا إذا شرع له البدل فإنه يدخل في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو تعمد أن يسقط واجبا. فرق بين الناس وبين المخطئ، هذا المتعمد يعرض عمله للبطلان لأنه أحدث في دين الله. وللفقهاء تفصيل في هذا الحديث، فمرة يستدلون به في البطلان ومرة في التأثيم فحسب مع صحة العمل، ولهم في ذلك تفصيل يتعارض أحيانا. فالصحبة الصالحة تعينك على أن تدرك السنة في الحج، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشاعر في تلك المشاعر، ما الذي يصح به العمل، ما الذي يضره، هذه الصحبة الصالحة. إذن نحن الآن علمنا حسن القصد، الزاد الحلال الصحبة الطيبة. مضى الحج ركب في راحلته يستصحب لنا الكلام ويطعام الطعام يكون سخي، فأجرك في الحج كما في الحديث على قدر نصبك ونفقتك. ما يتعمد الإنسان يتعب ولا يهدر مالا بغير حاجة، لكن وهو يتعب لأجل العبادة يؤجر، وهو يبذل لطلب الأجر يؤجر، يعني لطلب الثواب وحسن المعاملة، أو فيما أمر الله به من العبادات كالذبح وكركوب السيارة في المناسك أو شيء من هذا فإنه يؤجر. وحينما يحسن إلى أصحابه الصاحب بالجنب وهم الرفقة في السفر كما أمر الله سبحانه. مضى الحاج إلى أن أتى الميقات. الميقات له فيه أعمال، أول عمل على وجه الذكر للترتيب أو من الأعمال المطلوبة هنا أن يغتسل، حتى النفساء تغتسل، حتى الحائض تغتسل، مع أن الغسل لا يطهرها، لأن أسماء بنت عميس ولدت بذي الحليفة في حجة الوداع، ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثر وتحرم. إذن هذا الغسل خاص بالإحرام. إن لم يتيسر الإنسان الغسل في الميقات يغتسل في بيته إن كان في المدينة أو في غيرها من الأماكن، خاص أن الناس يسافرون بالطائرات اليوم عدد كبير يسافر بالطائرة ولا يستطيع أن يغتسل في المطارات، فهنا له أن يغتسل في داره، أو إن كان ينزل في نزل قبل السفر غير داره يغتسل فيه. ثم بعد الغسل قبل الإحرام يتطيب، كما طيبت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالمسك، وقد كان عمر يكره الطيب ولكن السنة أولى، حتى أن صحابيا شم منه عمر أظنه البراء شم منه طيبا قال قد علمنا أن زوجتك لا عطيرة، أي تحب العطر، حينما عطرتك. إنما الحاج الشعث أو قال الأدفر، يعني الذي ينتن ريحه مش تعمدا، لكن هذا أفضل الحج أو أفضل الحجاج الأشعث التفل، أي الذي لا يهتم بالزينة، هو محرم الآن، ما من يوم يغرب عليه هو محرم إلا غربت الشمس بذنوبه. إذن يتطيب في أول يوم السنة، يتطيب في رأسه وفي بدنه لا في إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب في بدنه لم يطيب في إحرامه. قد يعني شيء من الطيب يمس الإحرام بعد ذلك، هذا لا يضر، لا يضر. إذن هذا المحرم اغتسل وتطيب، فإن لم يكن من قبل قد طيب بدنه بإزالة الشعر من الإبط والعانة أو الأظافر، فهذا أمر حسن أن يتطيب هنا، وإن كان هذا لا تعلق له بالنسك في ذلك اليوم، إنما هو من التطيب العام، والمسلم مأمور أن لا يدع شعره وشعر الإبط والعانة والأظافر أن لا يدعها أكثر من 40 يوما كما في حديث أنس. هذا المحرم اغتسل ولبس وتطيب، لم يعقد النية بعد، لبس الإزار ولبس الرداء لا يعني أنه محرم، هذا لباس الإحرام وليس عقد الإحرام. العقد أين؟ في القلب، ما عقده بعد، يمكن في داره اليوم أنا ألبس هذا لست بمحرم. المحرم من عقد نية الإحرام من حيث أمر الله، من حيث أمر الله، يعني في المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وهي ذو الحليفة من جهة المدينة، والذي أتى من جهة رابغ من جهة ينبع على الساحل الجحفة أو من رابغ، والذي أتى من الجنوب من جهة اليمن يلملم، والذي أتى من جهة نجد الطائف من جهة الطائف السيل الكبير وهو قرن المنازل، والذي أتى من طريق نجد الذي ناحية القصيمة والعراق، هناك ذات عرق تسمى الضريبة. أمرنا الله أن نحرم، ألا نتجاوز هذه المواقيت إلا ونحن محرمين. هل يجوز لنا أن نحرم قبلها؟ قد يجوز لمن تخوف على نفسه أن لا يستطيع الإحرام، لا سيما الذين في الطائرات، الواحد في الطائرة يغلبه النعاس فيتجاوز الميقات غير محرم، لم يعقد النية، فإذا وجد مثل هذا التعب أو يجهل المكان ويخشى أن أصحاب الطائرة الطاقم لا عناية لهم بالتنبيه، يحرم بالحج ولو قبل الميقات، أو بالعمرة ولو قبل الميقات بزمن، ثم ينام إن كان مجهدا أو يحتاط لنفسه، لأنه لا يدري ولا يأمن، لأنه كثير من المعتمرين ما ينبه، يغفل الطاقم، لأن كثير من مطقم الطائرات ليس لهم دين، ما لهم دين، يعني في رقة في دينهم وإن كانوا مسلمين، فلا يعتنوا بدين المسلمين. فمن أراد أن يحرم من قبل المواقيت فهذا له ما بالحيطة، لكن هو يعلم أنه سيصل وينبه، وهو يدري عنده معرفة بالأحداثيات، إن كان في الطائرة أو إن كان في البر يعرف الميقات، فهذا ليس له أن يتقدم، مع أن بعض الصحابة قد أحرم من بيت المقدس كما فعل عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحرم عمران بن حصين من العراق وأنكر عليه عمر رضي الله عنه. فالسنة هي المقدمة على قول كل أحد. إذن عقد النية للإحرام تكون من المواقيت التي حددها الشرع وقد ذكرناها. متى يعقد النية؟ متى يعقد النية؟ يعقد النية هنا السنة على السنة حينما تنهض راحلته، يعني حينما تبدأ السيارة تتحرك، هذه المرة في هذه اللحظة يقول لبيك اللهم، سواء كان بعمرة إن أراد التمتع وهو أفضل له، سنأتي إلى نوع النسك فيما بعد، أو لبيك اللهم حجة، أو حجة في عمرة، هذا حينما تنبعث الراحلة. هذا هو عقد الإحرام. بدأ المحرم أن يدخل في النسك. لا يسن صلاة قبل صلاة خاصة للإحرام، ولكن يسن أن يكون بعد صلاة، تنبهوا، أي صلاة ليست صلاة خاصة بالإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى الظهر والعصر من ذي الحليفة، أحرم بعد فريضة، فلو لم تصادف فريضة في هذا الميقات، انظر هل لك نافلة مؤقتة كأن تكون ضحى أو من صلاة الليل أو نحو ذلك، فتصليها أو سنة وضوء أو من النفل المطلق ثم تحرم بعده، فهذا عمل جليل فيه إرادة الاتباع وفيه إصابته إن شاء الله. ما هي المناسك التي يعقد المحرم قلبه عليها؟ ذكرنا هناك العمرة وهي التمتع إلى الحج، وذكرنا الإفراد بالحج، وقلنا ماذا؟ القران، أن يقرن بينهما. هل المسلم مخير بين هذه الثلاثة أم أنه غير مخير، أم أن بعضها أفضل من بعض فينبغي له أن يبدأ بالأفضل؟ ستجد لأهل العلم تفصيل يصل إلى تحريم أي نسك إلا التمتع، أو القول الأدنى منه تحريم إفراد الحج إلا المسموح به فقط التمتع، أو القران لمن ساق الهدي فقط، لمن ساق الهدي سواء ساقه من الميقات أو ساقه في بعض طريقه يعني قبل مكة كما كان يفعل ابن عمر يسوق هديه من عسفان أو من القديد أو نحوها. فلا يلزم الهدي أن تسوقه من الميقات، ممكن يكون من بعض الطريقة قبل أن تدخل الحرم. وقول بإيجاب الإفراد لا يجوز لك إلا الحج من الميقات، هذا قول عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر، كذلك قول أبي بكر. خلاصة هذا البحث على الخلاف الذي أوجزناه أن التمتع هو الذي ذكره الله في كتابه ولم يذكر إفرادا ولا قرانا، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه بعد أن سعوا بين الصفا والمروة وهم أهلوا بالحج أن يجعلوها عمرة ويتمتعوا بها إلى الحج. فلما صعب عليهم ذلك قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لا أهللت كما أهللتم ولا أحرى ولا أحللت، أي جعلتها عمرة، لكنه قد ساق الهدي. فالذي لم يسق الهدي يستطيع أن يفسخ، إذا يستطيع أن يفسخ الحاج نسكه الأعلى إلى نسكه الأدنى إن كان قارنا إلى التمتع إن لم يسق الهدي، إن كان أفرد الحج إيش يجعله عمرة له ذلك ولا فدية عليه بالحديث، وهو هذا تمناه النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه الأفضل أو تطيبا لقلوب أصحابه، فالتمتع هو المقدم وهو الأفضل بنص الكتاب والسنة. وكون عمر أمر بالإفراد له في ذلك معنى وقصد، وخالفه بعض الصحابة كعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وإذا اختلف الناس نرد إليه إلى السنة. إذن أفضل شيء ماذا نفعل؟ أن نهل بالعمرة بلا تردد، نهل بالعمرة فقط، لكن من معه الهدي أو سيسوقه من الطريق فهذا له لا إنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أهل قارنا أن يحل من حجه ويجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فعلمنا أن من ساق الهدي هذا يبقى العمل مشروعا ومستحبا في حقه. طيب هل إفراد الحج كون النبي ألزم أصحابه أو شدد عليهم وغضب أن الناس أنه يأمر الناس ولا يطيعونه حينما أمرهم أن يحلوا من الحج إلى العمرة، وهذا الغضب العلماء لهم فيه تأويل، قالوا أن غضبه هنا لا لوجوبه، لا لوجوب الشيء هذا، بدليل أن أصحابه لا سيما الخليفة عمر بن الخطاب وأبو بكر قبله كانوا يفردون الحج ويأمرون بإفراده. هذا فعل الصحابة، هذا الفعل من الصحابة جعل الإفراد أيضا مباح، بل والقران مباح، ولكن في الفضيلة التمتع أفضل والقران أفضل لمن ساق الهدي، وإنما الخلاف أيهما أفضل، المتمتع أم القارن الذي ساق الهدي. هذا كله في الفضل، فالمسلم ما يقف عند هذه التفاصيل كثيرة، كثيرا يقف عند ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التمتع بالعمرة. هذا عقد القلب من الميقات. الأفضل قلنا ماذا؟ أن يتمتع. قد يضيق الوقت، يضيق الوقت على الحاج، يأتي يوم التروية في آخره أو يوم عرفات فيعسر عليه أن يجمع بين العمرة وبين الصعود، سيجهد يتعب، فهذا يهل بالحج، أفضل له لأن يدرك الركن. بعض الناس خاصة من يعتقد أن المعتمر، أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، هذا قول الجمهور، وتعارضت في ذلك أحاديث. عائشة تقول طافوا وسعوا، أي الذين تمتعوا، وجابر يقول إنما سعوا سعيا واحدا، أي حتى المتمتع يكفيه سعي العمرة لعمرته وحده. فمن اقتنع بأن الحاج المتمتع مثل القارن يسقط عنه سعي الحج إذا قدمه مع سعي العمرة، وأراد أن يتخفف لتعب فيه لضعف أو معه ضعيف مع هذه الأزمة التي يشتد فيها الأمر على الحديد، فهذه رخصة له أيضا، وربما يكون في حقه الأفضل باعتبار خصوص حالته. من قدم من جهة ذي الحليفة من جهة المدينة فإن السنة في حقه للوجوب أن يصلي ركعتين في وادي العقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع كما في حديث جابر، فبات في ذي الحليفة صلى فيها العصر ومكث حتى أصبح، فأمره جبريل أن يهل بعمرة مع حجة، وقال إنك في بطحاء مباركة. البطحاء هي وسط المسيل يكون فيه مثل الرمل، حصى صغير جدا يسمى بطحاء، وليس البطحة البطحة بمعنى الطين أو التراب، لا، البطحاء هي هو الرمل أو الحصى الناعم الصغير مثل الرمل. إنك في بطحاء مبارك، أي في وادي مبارك، فقم فصلي ركعتين وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. فهذا الوادي يصلى فيه ركعتين لبركته، ما لا علاقة بالحج والعمرة، حتى لو جيت في غير عمرة أو حج فالسنة أن تصلي في هذا المكان ركعتين. والمسجد الكبير يقول فيه أهل المدينة أنه من الوادي، المسجد الذي في الميقات كما بلغنا عن الشيخ عبد المحسن العباد وعن غيره أن هذا المسجد بني في الوادي، فهو من الوادي، مع أن الشيخ شيخنا رحمه الله كان لا يصلي في المسجد، كان ينزل أسفل المسجد في قاع الوادي فيصلي خارج المسجد. إذن هذا من خصوصية ذي الحليفة لأنك تأتي على وادي مبارك. في الإهلال أو في عقد النية من الميقات كلام لأهل العلم في تفصيل هذا المقام، اتفقوا على ركنية النية عقد القلب، من لم ينوي فلا حج له، إنما الأعمال بالنيات، ينوي عن نفسه عن غيره عمره حج تمتع قران، هذا عمل القلب، هذا اسمه ماذا؟ هذا اسمه عقد الإحرام، اسمه الإحرام. وهل من شروط الإحرام الإهلال لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة؟ كثير من الفقهاء جعله ركن، بعضهم جعله واجب، بعضهم جعله مستحب فقط. مردنا في هذه المسائل كما قلنا لتأخذوا عني مناسككم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل وأمر الناس بذلك، وأمره جبريل بهذا، وقل عمرة في حجة. فلا يجوز لعالم ذاكر، يعني وهو متذكر، أن يدع هذا الإهلال، لأنه يعرض حجه إما لبطلان على قول أو على نقص فيمنعه بر الحج، أو هذا السعي كله لماذا؟ لينال الحج المبرور، فإن تعمد ترك هذه الشعيرة فقد يحرم البر في الحج، يحرم الحج المبرور، ما دام هو يعلم أن النبي فعل هذا وهو ذاكر لها وتركها، فهذا قد وقع في ما يضر حجه. فالإهلال هذا يراد بالإهلال، لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم حجه. ثم بعد هذا التلبية، أفضل الحج العج والثج. العج أي رفع الصوت بالتلبية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثج هو إراقة الدماء، كثرة التقرب إلى الله بالدماء، يعني تذبح ما استطعت. الناس يا الله واحد يذبح شاته، يذبح سيأخذ سبع ويقول خلاص أديت. نعم هذا أنت أديت وبلغت الكمال، لكن أعلى الكمال عاد فوقه شوي، أن تكثر من الذبح إذا كنت موسرا. أنت النبي أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 ناقة، أما فالموسر يكثر من الثج. ويقول جابر عبد الله كنا نصرخ بها صراخا، وهذا يختلف عن غيره من الذكر، لأن هذا شعار الحج، التلبية شعار الحج. في حديث مسلم، حديث أبي موسى الأشعري، كانوا إذا علوا شرفة من الشرف كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تنادون أصم، يعني خفف الصوت. وهذا في عموم الأذكار، ترفع بقدر ما تسمع نفسك ومن حولك دون تكلف، لكن في الحج كما في حديث جابر كنا نصرخ بها صراخا، بل لا يبلغ الصحابة الروحاء كما في حديث حتى تبح أصواتهم. والحديث الآخر الذي صححه الشيخ الأصغر رحمه الله، حينما النبي مر بواد قالوا أي ما اسم هذا المكان؟ قالوا وادي الأزرق، قال كأن ينظر إلى موسى على راحلته، الراحلة هذه يصفها النبي عليه الصلاة والسلام منه على أنه لابس قطوانيتين، ثياب من الصوف أو ثقيلة محرم فيها، و يعني واضع في جمله عليه خلبة، يعني خيط مجدول رفيع من ليفة ومن غيره، وضع في خاشم الراحلة حتى يسهل قيادها. نعم، قال كأن ينظر إليه، ووصف النبي في حديث أن هذا من إبل شنوءة من لزد، وهذا اللفتة يعني أنه لزد ظهر أنهم قبلها عدنان وقبل أو لعلهم بعد. نعم الله أعلم، هذا بحث في النسب لا علاقة لنا به له. فيقول يعني واضع أصبعه في أذنه أو في أذنيه له جوار بالتلبية، يصرخ صوت عالي لبيك اللهم لبيك، ثم مر بثنية، ثنية عقبة تنزل إلى مكان ثنية، قالوا أي ثنية هذا؟ قالوا ثنية هرشة أو لفت. فقال كأن ينظر إلى يوسف بن متى وهو منهبط من هذه الثنية يلبي. فالأنبياء يحجون ويرفعون أصواتهم بالتلبية في السيارات اليوم المغلقة المكيفة، تضيع هذه الشعيرة عند كثير من الناس، لذلك إن لم يكن ضرر على الحجاج، كان يكون في حر شديد أو في برد شديد، فليفتحوا النوافذ حتى يبلغ صوتهم إلى منقطعه من اليمين والشمال. فإن لم يكن في هذا عليهم حرج، هذه أمر مستحب إذا توافقوا عليه. أما يختلفوا سكر سكر شغل، لا، هنا ليس موضع جدل، لا جدال عليهم أن يرغب بعضهم في هذه السنة، رغبوا، إلا المؤالفة أفضل من قضية فتح النوافذ. إذن هذا المحرم يستمر في تلبيته ورفع الصوت بذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه عامة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عند النسائي أن أبا هريرة ذكر أن من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قوله لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، يكررها، لكن تلك أكثر. والصحابة كانوا يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إليك الرغباء والرهباء والعمل ونحو ذلك، كانوا يكبرون يهللون. هذا كله هو الحمد لله من شعار الحج، رفع الصوت بالذكر. والتلبية التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات، لكن القلوب تنشط أحيانا مع تنويع الذكر، فليحرص على الغالب في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل، إلى أن يصل مكة. والسنة له قديما الناس يعني في السفر يطول عليهم السفر يعرقون ويصيبهم شيء، السنة أن يغتسل قبل دخول مكة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت ويدخل مكة صباحا إن تيسر له. اليوم الصباح شديد الغالب فيه شدة على الناس، فيأتون يحب أن يأتوا في وقت الخفة بحيث تسهل عليهم العبادة. وأحيانا بل الغالب أن العبادة، إحسان العبادة ذاتها إن تعارض مع الوقت المسنون أو المكان المسنون، ليس المكان الواجب والوقت الواجب، فيكون الحرص على العبادة نفسها أولى من الحرص على وقتها وعلى مكانها المستحب. فتأتي الصباح فتجهد ويقل خشوعك وانتباهك، لا، احرص على العبادة بتمامها. تأتي وقت يعني لطيف عليك وعلى من معك بحيث أن يحسن عبادتهم وإن لم تصب الوقت المسنون والمستحب. لكن الشباب الأشداء الأقوياء لهم أن يعني يحرصوا أن يصيبوا أي شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. دخلوا، فإن استطاعوا يدخلوا من المدخل اللي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المسعى يسمونه هناك، انتهى الآن باب السلام، ما أدري لا زال اسمه كذلك أو لا، يعني بحيث أن ينفذ له الحجر الأسود بسرعة، لكن الآن هناك منافذ أسهل فليدخل منها ولا يزاحم. فيبدأ حينما يدخل، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل حينما رأى الكعبة، ولكن ورد قبل أن يدخل يتوضأ. هل توضأ، توضأ لأجل الطواف وأن الطهارة فيه من الحدث الأصغر شرط، أم توضأ للركعتين التي بعده؟ فهنا هذا الاحتمال جعل أو دخل منه أو منع منه القائلون بعدم شرطية الطهارة من الحدث الأصغر، لأن هذا الحديث محتمل. ولكن المسلم ما يدع الوضوء، ما يدخل البيت إلا وهو متوضئ، سواء لأجل أن الطواف يطلب فيه الطهارة أو للركعتين التي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما رأى الكعبة ما نقل عنه شيء، ولكن نقل عن ابن عباس أن يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ودخول المسجد كدخول المسجد الحرام مثل دخول أي مسجد، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، مثل أي مسجد. يحرص الإنسان على هذا، وأن يدخل برجله اليمنى، ثم لما يرى الكعبة يقول الذكر الذي ورد عن ابن عباس فقط. نحن نقول عن الصحابة دون سواهم الأذكار والأدعية التي وردت عن غيرهم لا نتعبد باستحبابها أو وجوبها أو نحو ذلك، لأن الصحابة لهم مزية، لعلهم رأوا النبي فعل ذلك أو فعلوا بحضرته، لهم احتمال كثير أن يكون ذلك من مسنون أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ بالحجر الأسود، طبعا الاستلام التقبيل متعذر في الغالب، اللي يستلم بيده ثم يقبلها، أو إذا كان عصا واليوم العصا لا يفعلها أحد، لأن العصا بتعور عينك بتعور المسلمين، دعه، إما تقبل وإما بيدك. ازدحام شديد طبعا مع التكبير الله أكبر. ورد عن ابن عباس ابن عمر عفوا يزيد بسم الله الله أكبر، هذا جائز والسنة هؤلاء، مع أن من ترجح لديه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا لأنه رفع رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا أكمل، لأن إيش كما يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني في ذكر أطول في أجر أكثر. ثم يبدأ من بعد التقبيل الاستلام يأخذ يجعل الكعبة عن يساره ويطوف هنا في هذا المكان يطبع، الاطباع ليس من الميقات ولا في الطريق، يطبع وهو قبل أن يشرع في الطواف الأول، طواف القدوم في أول طواف، الاطباع هو أن يجعل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرمي به على عاتقه الأيسر، وأن يرمل يسرع ولو في مكانه إن لم يكن في ذلك أذية للمسلمين، هكذا السنة في الثلاثة الأشواط يرمل، والاطباع في السبعة بعد أن تتم السبعة يرجع رداءه على كتفيه ويصلي ركعتين في أي مكان يتيسر له، لأنه وراء المقام الغالب أنه عسير، والسنة أن يصليها وراء المقام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. صلى الركعتين يتجه إلى الصفا، وأول ما يقبل على الصفا يسن له أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله إن الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا طوافا، ولا يقول هذه الآية إلا مرة واحدة حينما يقبل على الصفا قبل أن يرقى الصفا قبل أن يطلع، فإذا رقى استقبل القبلة استقبل الكعبة إن رآها فهذه السنة، وإلا فليتجه وجهتها يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو عمر ثلاث مرات، عمر يقول سبعا رضي الله عنه ويصلي على النبي فيها، فأنت تجعلها ثلاثا كما ورد في السنة، ولو زدت إلى سبعا فهو مستحب، وتصلي على النبي بعد كل تهليلة وتحميدة ثم تدعو، ثم تعيدها مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم تصلي على النبي وتدعو، ثم الثالثة بعد ما تخلص تنزل وتطوف تسعى. كلما استطعت أن تحضر قلبك وتبعد عن طريق الناس، هذه مواضع الدعاء، ترفع يديك ولا ما ترفع يديك، لم يرد في السنة أن النبي رفعها هنا، مع أن في كل أو في أكثر كتب المناسك يرفع يديه مستقبل القبلة، هذا ورد في غير النسك، النبي وقف على الصفا ودعا في غير النسك، فمن رفع يديه على ما يذكر كثير من أهل العلم لا ينكر عليه، ولكن لم نجد في السنة أنه هنا رفع، والصحابة نقلوا لنا كل شيء في نسك النبي ولم ينقلوا هنا في هذا المقام أنه رفع يديه في النسك، فلو رفع أحد ما ينكر عليه لجيران العمل على ذلك، ولكن السنة كما ذكرنا. نزل إلى الصفا يمشي إلى وصل بين في وسط الوادي الآن علامته بالأضواء الخضر، يسرع يشتد ما لم يؤذي الناس، إذا في ذلك أذية له للناس ولا، فهذا عمل صالح مستحب وليس بواجب، واجتناب أذية المسلمين واجب، أحيانا الناس مزدحمين يؤذي، لكن إذا وجد فسحة فليشتد، وهكذا يستمر ذاكرة ليس له ذكر مخصوص حتى يرقى المروة، لا يقرأ الآية كما يفعل الناس، بل يرقى ثم يستقبل القبلة الكعبة ويكبر كما فعل على الصفا، وهكذا في الأخير هل يدعو آخر لما يصل على المروة في السابع هل يدعو، لم ينقل الدعاء هنا والوقوف هنا، لكن لو فعل أحد أيضا فهو محتمل فلا ينكر عليه. تمت العمرة للقارن ولمن للمتمتع، سعيه هذا كما سمعتم الخلاف في الحديث عائشة وحديث جابر، من اكتفى به لحده فلا ينكر عليه أيضا، وأن يستحب له أن يحتاط إن تيسر له فيسعى سعيا آخر، هذا المتمتع، أما القارن فبجميع الأحوال ليس عليه إلا سعي واحد قدمه أو أخره، لكن التقديم هو السنة، السعي بين الصفا والمروة. حل من عمرته المتمتع والقارن بقي والمفرد بقي على إحرامه حتى اليوم الثامن، يتجه الناس إلى منى وهو يوم التروية، وليس بواجب على الراجح، ولكنه عمل صالح، والإنسان يحرص على البر، ما يترك شيء يستطيعه ولا يحرج منه إلا سبق إليه، فيبقى في اليوم الثامن يصلي الصلوات بلا جمع إلا إذا احتاج إليه، الظهر في وقت ركعتين، العصر في وقت ركعتين، العشاء في وقت ركعتين بلا جمع. لكن لو احتاج إليه لإجهاد لمرض فهذه رخصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه الجمع في هذا المكان. والسنة أن يدفع من منى بعد طلوع الشمس من الضحى، الناس اليوم من الفجر يدفعون، وقبل الفجر يدفعون إلى عرفات. هناك من هو معذور وهناك من ليس بمعذور، فأهل الأعذار كل من بحسب عذره. بعض الناس يبات في عرفات لأنه لا مكان له في منى، هذا معذور، ما بات في اليوم الثامن ليلة التاسع، هذا معذور إن كان لا مكان له في عرفات. السنة لا يدخله إلا بعد الزوال، ولو دخلها قبل الزوال ولكن ليس وقوفا، ما يعد من الوقوف بعرفة قبل الزوال. الوقوف يبدأ متى؟ توقيته الشرعي يبدأ من صبيحة عرفة؟ لا، يقف بعد الزوال، يقف بعد الزوال، هذا التوقيت الشرعي، إلى طلوع فجر اليوم العاشر، هذا كله وقت الوقوف بعرفة. وهنا مقام جليل وهو ركن الحج، ومن وقف فيه ساعة من ليل أو نهار، النهار اللي هو بعد الزوال، فقد أدى الحج. من فاته عرفة فاته الحج، لأنه لا ما يمكن أن يبدله، أن يبدل به طواف ممكن يؤخر طواف الحج، لكن العرفة هو يوم، عرفة هو يوم واحد. إذن عندنا الركن النية والركن عرفة والركن الطواف، هذه ثلاثة أركان احرص عليها، احرص عليها، لا تغلب عليها، هذه أركان الحج المجمع عليها. هناك أركان مختلف فيها، منها الإهلال بالعمرة والحج، المبيت بمزدلفة، أو صلاة الفجر وهو الأدق أن يصلي الفجر بمزدلفة، منهم من جعله ركن ويسقط عن أهل الأعذار. فإذا هذه أركان لا تدعها، المختلف فيها المزدلفة أو عرفات، الدفع منه السنة لمن وقف من النهار ولو قبل غروب الشمس بدقائق أن يدفع مع الناس بعد الغروب، ما يقول أنا ما وقفت إلا قليل، جيت قبل غروب الشمس بربع ساعة 10 دقائق، يكفي أن تقف. من وقف ساعة من ليل ونهار، المراد بالساعة هنا بعض الوقت وليس الساعة الزمنية المعروفة، وقف وقفة صحيحة ليس ماشيا. وبعض الفقهاء يجعل حتى المشي بنية الوقوف بعرفة داخل في هذا، ولكن قول ليس براجح أو ليس بظاهر على الأقل، إذ الوقوف هو المكث المطمئن سواء قائما أو جالسا أو راكبا، فالدفع يكون بعد غروب الشمس لا قبل غروب الشمس، هكذا السنة. وإنما الدفع قبل غروب الشمس من فعل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدينا خالف هدي المشركين، ما ندفع قبل غروب الشمس. كذلك الدفع من مزدلفة نخالف هدي المشركين، ما ندفع إلا قبيل الإسفار، وما ندفع بعد طلوع الشمس، ندفع مع الإسفار وليس بعد طلوع الشمس، ولا ندفع من الليل إلا لمن كان معذورا، أو بعد صلاة الفجر مباشرة إلا لمن كان معذورا، كان يخشى الزحام الشديد. اليوم يا جماعة الرخص أحيانا يتعين الأخذ بها للحرج الشديد الذي يصيب الحاج نفسه أو يصيب رفقته، فالحرص على المستحبات مع وجود مع إحراج الناس الذين معه هذا لا ليس يعني الاستحباب رفع الحرج، الاستحباب دفع الحرج عن الجماعة. أنت لوحدك تتحمل مشقة وعندك صبر، نعم كلف نفسك، لكن أنت أمير على جماعة يصيبهم جهد، ناس كبار أحيانا بعض الناس شباب لكنه ما تعود هذا المشي فيكل وقلبه يكون شارد عن عبادته بسبب النصب الذي يصيبه. هذا الدفع من المزدلفة. قلنا بعده نحن نختصر اختصارا، السنة يا إخوة في الدفع من عرفات أن يمشي مشيا عاديا، وجد فرصة أسرع قليلا، ما يسرع بسرعة عالية بسيارته ولا يركض، لكن يعجل الخطى إن كان ماشيا أو بسيارته، يحاول أن يسرع قليلا إن وجد فرجة نصة كما في الحديث، أي أسرع عليه الصلاة والسلام. ويقول لأصحابه السكينة، السكينة ليس البر بالإيضاع، البر ليس بالإسراع، لكن من وجد فرصة أن يسرع دون أن يؤذي الناس أو دون أن يخل بالوقار الذي هو عليه فلا بأس. يصل المزدلفة يبدأ بالصلاة قبل كل شيء، صلاة المغرب والعشاء، إلا أن يتعذر عليه أن يدخل المزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، لأن العشاء وقتها متى؟ إلى نصف الليل، يصلي حتى قبل دخول المزدلفة لأن وقت الفريضة أوجب من هذه السنة وهو أن يصليها في المزدلفة. القيام قيام الليل في المزدلفة ليس من السنة، لكن من وصل في وقت مبكر وهو نشيط ويجد له يعني راحة كافية، خاصة بعض الناس لا يتعب إما راحلته أو أن يصل بسرعة، فهذا له أن يقوم ما شاء الله دون أن يجهد نفسه في القيام، لأنه تنتظره أعمال الحج الأكبر اليوم العاشر فلا يجهد نفسه. يصبح يصلي الفجر في أول الوقت ما استطاع، ثم يذكر الله حتى تسفر، هكذا السنة. وفي هذا المقام كما سمعتم في الحديث إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا ووهب مسيئكم لمحسنكم فادفعوا، بسم الله. فليحسن الإنسان هذا في هذا المقام الدعاء والتوبة والضراعة إلى الله، ولا ينسى المسلمين في كربهم في أسرهم فيما يعانون من بلاء وانحراف وكيد الكفار والفجار وأهل النفاق في زاغة هذه الأمة عن دينها. يدعو فليحضر قلبه وحق المسلمين عليه من الدعاء والغيرة على دينهم وعلى محارمهم. ثم إذا في اليوم العاشر، هنا يقع المسلمون اليوم في خلل كبير، تجد القادرين يدفعون من الليل، تجد القادرين يرمون قبل طلوع الشمس، وهذا من الخطأ، سواء من فيه من الإثم أو فيه من الكراهة أو فيه تفويت الأجر العظيم. أما أهل الأعذار فالحمد لله قد أذن الله لهم أن يدفعوا من الليل بعد غيبوبة القمر، يعني حدود الساعة الواحدة الثانية بالليل، ثم يرموا من الليل على مذهب كثير من أهل العلم وحديث أسماء بنت أبي بكر فيه سعة على المسلمين، فلا يضيق على المسلمين إن أراد أن يأخذ به، لأنها رمت من الليل فقال لها غلام وإن رمينا بليل، فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن. فيه هذا احتمال أنها فهمت أن النبي رخص للضعن بالدفع والرمي معا، أو أنها روت ذلك عن النبي أنه رخص لهم من وصل إلى منى أن يرمي ولو بليل، فهذا احتمال الرخصة المنقولة أو باجتهاد الصحابية، يظل هذا الأمر فيه من الرخصة للناس لمن أراد أن يأخذ به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن دفع مع الضعفة قال لهم إي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فيه كراهة الرمي قبل طلوع الشمس على الأقل للرفقة التي مع الضعفاء، الرفقة الأقوياء الذين مع الضعفاء ألا يرموا حتى تطلع الشمس، ولو رموا قبل طلوع الشمس فحجهم صحيح بلا خلاف فيما نعلم، الله أعلم بذلك. إذا رمى الجمرة. حديث عائشة وابن عباس أنه يحل الحل الأصغر. وبعض الفقهاء يقول لا بد أن يعمل عملين، يرمي وينحر مثلا، أو يرمي ويطوف، يرمي ويحلق أو شيء من ذلك. يقول النسكين، يفعل نسكين يحرم. وهذا الحديث تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرامي حين أحرم ولحله حين رمى الجمرة. وهكذا قول ابن عباس. وحديث الآخر إنه رخص لكم في يومكم هذا إن إذا رميتم الجمرة أن تحلوا مما حرمتم منه. فهذه أحاديث تدل على أن الحل الأصغر يقع بمجرد الرمي. والسنة الترتيب لمن استطاع أن يرمي ثم ينحر هديه ثم يحلق ثم يطوف. وهذه أعمال الحج الأكبر، أعمال اليوم العاشر. أعمال اليوم العاشر وقوف بالمزدلفة، صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقوف بمشعر الحرام التي هي المزدلفة تسمى جمع بجمع، الجمع هي مزدلفة، وفيها الدفع وفيها رمي الجمرة وفيها النحر وفيها الحلق وفيها الطواف بالبيت والسعي عندما أوجبه على المتمتع. ثمانية أعمال تذهل يعني وتخشى على المسلمين اليوم حينما هذه الأعمال كلها تقع قبل أن يطلع فجر اليوم العاشر. كلها تقع قبل أعمال اليوم العاشر إلا النحر، يفعلونها كلها قبل الفجر. أعمال اليوم يوم الحج الأكبر أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر كما قال عليه الصلاة والسلام، أي العاشر والحادي عشر أعظم أيام الدنيا. ماذا فعلت في اليوم؟ ماذا بقيت لليوم العاشر إذا فعلت هذا كله بليل؟ فلذلك المسلم ما استطاع يؤدي المناسك. إن كانت هناك شيء من الرخص مما ذكرنا من الرمي نعم، لكن أن يحلق ويطوف، وممكن الحلق متصل بالرمي، لكن الطواف بالبيت من الليل لا دليل عليه إلا الفقه أو الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم من حديث أسماء، أنه ما دام أنه رخص له بالدفع فرخصت له جميع أعمال اليوم العاشر. وهذا فقه مقبول ليس بمنكر، لكن ليست هكذا السنة. نفرق بين استنباطات الفقهاء وهي جميلة حسنة في التوسع على المسلمين، وبين إصابة السنة والحرص عليها. فالإنسان ما يستروح إلى هذه الاجتهادات إلا إذا وقع في الحرج، وقع في الضيق. إذن هذا اليوم العاشر أتى بالأعمال التي ذكرناها فقد تم حجه. يبقى عندنا يا إخوة تأخير طواف الحج. أحيانا الناس يعذرون ويؤخرون النحر، فلا بأس إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. وهل يعود محرما إن غربت شمس اليوم العاشر؟ حديث صريح في هذا، والجمهور على خلافه، حتى بعضهم قال هذا إجماع على أن الحديث منسوخ، وهو حديث أنه رخص لكم في يومكم هذا إذا رميتم الجمرة أن تحلوا مما حرمتم منه، فإن غربت شمس ذلك اليوم لم تطوفوا بالبيت عدتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، عدتم محرمين. فاستنكر بعض الفقهاء هذا الحديث، لكن الحديث يظهر ثبوته، يظهر أنه ثبوته، فالمسلم ما يترك هذا الحديث قدر استطاعته. ومن ذهب إلى من تحلل الأصغر لا يعود محرما، لكون الغالب الفتوى على هذا لا ينكر على المسلمين، ولكن ينصحهم بالتحرز لدينهم هذا في اليوم العاشر. ثم بعد ذلك الرمي الجمار في الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، الرمي يبدأ بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون الزوال، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. إلا أن هناك من الفقهاء من رخص بالرمي قبل الزوال، وهو قول ليس بالقوي، لكن يستروح الناس إلى رخصة رويت عن عبد الله بن الزبير وهو صحابي في خلافته رمى أو رخص بالرمي قبل الزوال، ونفذ منها بعض الفقهاء اليوم مع هذا الضرر الذي يصيب المسلمين على أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لكنه قول ليس الذي يطمئن إليه،
لأنه خلاف السنة وخلاف عمل الخلفاء الراشدين وخلاف عمل الصحابة أجمعين، إلا ما نقل عن اجتهاد من صحابي فلا يصار إليه إلا لحرج شديد أو لمن ترخص في ذلك لعذر يخصه. اليوم لا حرج، الجمرات فيها 4 طبقات، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل الرمي أن لك بكل حصاة أن يكفر أن يمحو الله عنك كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وفيه أن الناس في هذا المقام يدعون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يرمي، وهو يرمي الجمرة الصغرى، يرمي وثم ينحرف يمينا ويدعو دعاء طويلا قريبا من سورة البقرة، يدعو. هذا مقام الذكر، مقام الدعاء. ثم يرمي الوسطى وينصرف يسارا بعيد عن الناس ويدعو دعاء طويلا مثل الأول أو قريب منه، ثم عند الكبرى يرمي ولا يدعو. إذا تم حجه في الثالث في الثاني وطاف الوداع، جاء في الحديث أن ملكا يضع يده على بين كتفي الحاج فيقول له استقبل العمل، استقبل العمل. كيف يعني استقبل العمل؟ يعني أنت الآن كيوم ولدتك أمك. هذه البشرى جعلنا الله وإياكم من السابقين الخيرات المقبولين عند ربهم، وصلى الله على محمد وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين. أحكام الحج فيها كثير من التفصيل، ونحن في العرض السريع لأحكام الحج لم نأتي بكثير من التفاصيل في كل عمل، سواء من جهة الإتيان بها أو من جهة المحاذير أو من جهة الرخص، وبعضها لم نذكرها أصلا، فنحاول في مرور سريع ثم نستمع للأسئلة. الإحرام ذكرنا أنه في إزار ورداء للرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن نلبس السراويل أو البرانص أو المعصفر من الثياب الذي العصفر أو المطيب، والنساء تلبس ما شاءت ما لم يكن زينة، تجتنب البرقع والنقاب، نقاب المشدود على الوجه، لكن ما يرخى على الوجه إذا احتاجت إليه المحرمة فيه رخصة لفعل أسماء وعائشة كما ذكر عنهم وصحح كثير من العلم هذا الفعل عنهن رضي الله عنهم. ونهى يعني كما قلنا عن القفازين للمرأة، الرجل لا يلبس كما قلنا السراويل إلا لمن لم يجد إزارا فرخص له أن يلبس السروال، والسروال ما هو بنطلون اليوم الذي يحجم الفخذ ويصف العورة، السروال هو الفضفاض الواسع، وقد جاء في الحديث أنه يشقه من أسفل بحيث يصير مثل الإزار. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن لا يشق، وفي الحذاء كان حذاءهم يصل إلى الكعبين فقال فليقطعه أسفل الكعبين، وجاء في حديث يشعر بالرخصة أنه لا قطع، لكن الأحوط له أن يشق السروال الواسع من أسفل وأن يقص الجوتي، هذا الذي يسمى جوتي أو الجزمة على تعبير بعض الناس، إذا كان يعني فوق الكعبين، أما ما كان أسفل الكعبين لا يضر. يلتبس على الناس أمر المخيط، يظن أنه شيء ملبق بخيط نعال ولا إزار مرقع أو ملبق بعض إلى بعض، هذا مخيط ممنوع. لا، المخيط الممنوع هو الذي خيط ليحيط بالجسم، لو أن واحد أتى برقع فخيطها بعضها إلى بعض لتصبح رداء هذا ليس من المخيط الممنوع لأنه رداء، إنما المقصود بالمحيط والمخيط أي الذي يحيط بالبدن للرجل، والنعل مخيط لكنه لا يحيط بالقدم، إحاطة تامة مثل الخفين. فالخفان عادة من لم يجد نعلين فلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين، فالخف يحجم القدم مع الساق، فإذا قطع من أسفل الكعبين انتهى التحجيم. ثانيا أن الإنسان قد يصيبه الإحصار، هذا بحث مهم. الإحصار يمنع إتمام النسك لأي سبب، في زمن خوف من حرب من وحش، اليوم حوادث السير يصاب بحادث ينكسر يغيب عليه يغمى عليه، يعني يصاب بغيوبة يعجز عن يواصل، أو مرض يفتك به يمنعه، كان يكون عنده جلطات أو شيء من هذا، هذا إحصار منعه أن يتم نسكه. الذي أحصر وعليه فريضة الحج عليه أن يحل بأن ينحر هديه، أن يرسله إلى الحرم إن استطاع له كما فعل عبد الله بن مسعود، أو أن ينحره حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهي خارج الحرم، ينحر هديه ويحل من إحرامه، وعليه أن يعتمر إن كانت عمره أو فريضة أو نافلة، سواء يحج وهو يعتمر من قابل. لكن إذا خشي على نفسه من الميقات أنه يتخوف أمور تمنعه إكمال الحج، فهذا له أن يشترط من الإحرام: اللهم حلي، أي أحل حيث حبستني، حبسه بأي حابس، يحل من عمرته أو من حجه، فإن كانت نافلة فلا يلزمه أن يأتي ببدل، يحل بنحر الهدي في المكان الذي يحصل فيه ويبعثه إلى مكة، سواء يعني تيسر له أن يعني يشترى من مكة أو يشتري من مكانه فيرسله مع أحد ليذبحه في مكة. هذا في الإحصار. هناك أمور يحتاج الناس أن يترخص بها في الإحرام: أن يحك بدنه، يحك شعره، ما عليه بأس، بعض الناس تجده دق على رأسه، إيش هذا؟ يقول حتى لا طلع الشعر. من قال لك أن إذا حكيت تريد أن تحك ما تريد طلع شعر، وخرج الشعر أنك تحر أنك تحل أو عليك فدية؟ لا دليل على هذا القول. قد كانت عائشة تحك وتقول: لو ربطت لا حككت برجلي، ما في بأس. ولما عائشة حاضت في الطريق بقيت محرمة، في اليوم الثامن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اغتسلي وامتشطي، وهي محرمة ما حلت، وتحرم بالحج، أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فنحن نعلم يقينا أن المتشط سيخرج بعض الشعر، طبعا الإنسان يجتنب قدر استطاعته تعمد إخراج الشعر، لكن لو احتاج إلى حك أو شيء من هذا فلا يضره، ولو خرج منه دم أو خرج منه شعر لا دليل على أن عليه فدية. لو واحد أخطأ وماذا فعل؟ طيب إحرامه، يطيب مباح له أو ليس بمباح، أو لبس تحت الإزار سروال قصير يظن أنه لا بأس به، فهذا الخطأ هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية إذا كان مخطئا، ما يدري، لأن الحديث الذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد أحرم في جبة، جبة يعني مثل الدجداش هكذا، ومتضمخ بالخلوق بالزعفران، طيب فيه زعفران خاص بالنساء، ويجوز للرجال أن يتطيبوا به إذا احتاجوا أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اخلع الجبة واغسل عنك الخلوق، ولم يأمره بفدية. فالمخطئ ليس عليه فدية، المتعمد إن كان معذورا ما عليه إثم وعليه فدية. واحد مشلول مثلا ما يستطيع أن يغطي عورته، يعني ما يستطيع يتدارك، يلبس سروال بحيث لا تنكشف عورته، وهذا عليه فدية، هو من أهل الأعذار. القصد أنه إذا أصابه عذر يجوز له أن يترخص ويكون عليه فدية كما جاء في الكتاب، سواء من رأسه أو من به أذى في بدنه، مرض يستوجب الرخصة يترخص ويفدي. الفدية خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تذبح شاه، ومش لازم دائما تذبح، لا تقول اذبح، لا، في عندك فدية أخرى، أنت مخير بين أن تذبح وبين أن تطعم 6 مساكين وبين أن تصوم 3 أيام، ما تلزم الناس بما يشق عليهم. الفدية من 50 ريال عماني ما عنده، قل له أطعم 6 مساكين اشتري لهم غداء يشبعهم، سواء كلهم مع بعض أو كل مرة حتى تكمل 6، أو تشتري لهم طعام ني مع الكمال شيء من الإدام، وخلاص الفدية انتهت، ما عندك هذا ولا هذا، صم 3 أيام في الحج وفي غير الحج. طبعا لما نقول في غير الحج المراد به ليس يعني قبل العاشر، يجوز لك قبل وبعد العاشر إلى أيام التشريق، هذا في الذي لم يجد الهدي. لكن الفدية لا غير متعلقة بهذه الأيام، ممكن تكون قبل ممكن تكون بعد، ذاك في الهدي من لم يجد الهدي وهو قارن أو وهو متمتع. هناك أحكام متعلقة بالهدي. الهدي صفته أن يسلم من عيب الأضحية، العور البين، وليس أي عور، عين موجودة ما تظهر أنها عورة، ما تبصر بها الناقة أو البقرة أو الماء الأشياء، لكن ما هو واضح، ما العورة، العور غير واضح غير بين، يعني العين غير مخلوعة مكانها، ما يتضح أنها عورة، يضحى بها تهدأ. الضلع، ضلع خفيف تجدها في الأرض المستوية ما تضلع، لكن لما تأتي على حصباء أو شيء حاد تضلع، فهذا ضلع غير بين. مريضة لكن مرضها غير بين ما يمنع، لكن الذي يمنع هو المرض البين، الضلع البين، العور البين. العجفاء الهزيلة، هزال شديد فيها بين واضح، هذا يحرم، لا تنفع في الهدي ولا في الأضحية. الأسنان، الإبل 5 سنين، البقر 2 سنين، ما له 2 سنين، ومن الغنم الماعز ما له 1 سنة وقيل 2 سنين، والضأن ما له 6 أشهر يجزي وقيل ما له 1 سنة. فالإنسان يختار الكمال للشيء الذي فيه خلاف واستطاع أن يخرج منه فليخرج. هذا الهدي. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الهدي أو من يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال فكلوا وأطعموا البائس الفقير، ثم قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا وأطعموا القانع والمعتر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا وتصدقوا، وعليه الصلاة والسلام ذبح نحر 100 بدنة وأخذ من كل واحدة بضعة جزء من اللحم، من كل واحدة وليس من واحدة من فقط، من الكل، فطبخها في قدر فأكل منها وشرب من مرقها. فالأكل هنا مقصود مراد للشرع، ليذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. 7 في البقرة والناقة، والواحد في الشاة من الماعز والضأن. التشريق، أيام التشريق يذبح إلى غروب اليوم 13، غربت يوم 13 انتهى أيام ذبح الهدي. والليل محل للذبح في الأيام، في الليالي السابقة، وبعض الفقهاء يقول هي أيام تشريق الذبح بالنهار، لكن لا مانع أن يذبح بالليل. الرمي، رمي الجمار، رمي الجمار، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء الذين يرون ظهر المسلمين أن يجمعوا رمي 2 يوم في يوم، وهذه رخصة للعاجزين، لأصحاب الطائرات الذين يعسر عليهم إدراك الطائرة إن كانت في اليوم 12، فله أن يرمي 12 مع 11، لكنه ما يتعمد هذا، ما يتعمد يحجز في 12، لكن على افتراض أنه ما وجز حج إلا في هذا اليوم، فهذا الذي يرخص له. أما يتعمد هذا فهذه ليست برخصة. فرق بين أن يفتعل سبب الرخصة وبين أن يوجد السبب بغير اختياره، يعني هو لابد له من هذا الشيء. المبيت بمزدلفة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس كونه يسقي الحديد، بني هاشم لهم السقاية، كونه رخص له باستقاء في المبيع أن يبقى في مكة، طبعا رخص له لمن يحتاج إليه، فهذا يدل على أن المبيت في مزدلفة منى واجب، ويأثم من تعمد تركه. وهل عليه فدية لو تعمد؟ الفدية تكون في المعذور، غير المعذور لو أوجبنا عليه الفدية لأثر ابن عباس أن من ترك شيء من الواجبات فعليه قربان أي يذبح، فهذا الغير المعذور عليه شيئان، عليه الفدية وعليه التوبة. واحد تعمد أن يتجاوز الميقات من غير عذر وهو غير إحرام، يعني غير لباس، نوى لكنه على لباسه، يعني خاف الشرطة ولا شيء من هذا، إن كان حج الفريضة ما عليه شيء، ما عليه حتى فدية، هذا مضطر مكره. لكن المتنفل فهذا يستطيع أن لا يفعل. لو أنه نسي أو لم ينتبه حتى تجاوز ويعسر عليه العودة إلى الميقات هذا معذور، فهذا نعم الفدية في حقه مستحبة أو واجبة على قول. هناك أمور تحت هذا على هذه الطريقة من التفصيل يطول بسطها. في اليوم العاشر كما قلنا الحلق أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام، رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال المقصرين، وربنا سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين فقدم المحلقين فهو أفضل. الذي يفعله بعض الناس يقص من شعره هذا ليس بمقصر، فهو إما آثم أو فعله باطل كما يقول بعض أهل العلم لأنه ليس بمقصر، والراجح أنه مقصر لأنه قص شعره بنية التحلل وخالف السنة، فبين الإثم والكراهة. هناك أمور متعلقة بالطواف، بعض الناس يتحرج أن يطوف في الطبقات العليا أو يسعى في الطبقات العليا فيقول نحن لم نطف وليطوفوا بالبيت العتيق الآية، قالوا هذا ما طاف بالبيت، طاف فوق البيت، فهم خطأ، فهم خطأ. الطواف بالشيء لا يلزم منه المحاذاة، لا تلزم منه المحاذاة. لو أن الإنسان على راحلته يطوف بشيء وهو قصير يقول يطوف به وهو راكب، فالطواف لا تلزم منه المحاذاة، المهم يقصد النية وأن لا يكون فوقه، فهو لا يطوف فوقه، لكن لا هو يطوف بمحاذاته لكن بجزء أعلى. ألا ترى أن المصلين لو صلوا فوق الجبال هل يصلون إلى الكعبة؟ فوق الجبل هو فوق الكعبة، ليس تماما أمام الهواء، والإجماع من المسلمين على أن صلاته صحيح، من صلى فوق جبال مكة صلاته باطلة، صلى إلى البيت، إلى جهة البيت أو البيت تحته. فلذلك الطواف في الطبقات العليا لا حرج فيه لمن احتاج، لا شك الأولى أن يؤديه في مكانه المسنون، لكن كما قلنا إذا تعذر الجمع بين العبادة، بين الخشوع في العبادة والإحسان فيها وبين المستحب من وقتها ومكانها، فيكون تقديم لب العبادة أولى. نقف هنا ونفتح باب السؤال لعل هناك تفاصيل تأتي من خلال الأسئلة. التوكيل في الرمي جائز لأهل الأعذار، التوكيل في الرمي جائز لأهل الأعذار، لأن العبادة لا تجوز فيها النيابة مع القدرة. نعم. ماذا؟
الرمي الأول يعني يوم العاجز.
كل الرمي تجوز فيه النيابة للعاجز.
شيخ، أضحية لا يعني ما فيها أي شيء، ومن ثم بعد الذبح تشفى فيها مرض داخلي
غير بين. نحن الآن ما نحاسب على ما بعد، نحاسب على الآن أمامنا. بين مرض بين ليه؟ هذا في الحديث البين من المرض، الهزال البين، العور البين، العرج البين، ما يضرها. هذا ليس ببين، ليس مرضا بينا.
هل في ذكر في معين في الدوار، هل الدوار مفاضة في الضباع وفي رمل أيضا ما يشتق عليه المبيت في أيام منها؟
نعم.
والمبيت واجب.
يعني ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول الرمي، عن الرمي ولا عن الطباع؟ الطباع في الطواف. الطباع في الطواف هذا يكون في طواف القدوم، أول طواف تقدم به إلى مكة، بس الطباع في أول طواف بعد عمرة، يعني لعمرة أو لحج، ثم بعد ذلك لا الطباع ولا رملان. الرملان هو الطباع في الطواف الأول فقط. الذكر، الأذكار قد علمتموها، التكبير عند ابتداء الطواف لمن قبل أو استلم أو أشار بيده. الدعاء من أهل لمن صحح حديثا فيه وهن أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الدعاء مستحب في الحج كله، لكن هنا الكلام عن تخصيصه في هذا المكان، وإلا فهو مطلوب في كل الحج. نعم، في الحج وبعده. الكلام هذا الدعاء يكون في الحج وبعده، لأن الآية ما قيدت بعد الحج. ذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. الأمر الآخر وهو المبيت بمنى، بما يتحقق. أولا المبيت بحث لغوي، بما يتحقق. قال يتحقق ساعة بساعة من الليل قبل الفجر، أو بأكثر الليل من أوله أو من آخره، هكذا تفصيل أهل العلم. والمبيت في هذه الأعصار في ميناء واجب للقادر أن يصل إلى منى ومعه مكانه، فلا يعذر بترك المبيت، لأن النبي رخص لأهل الأعذار أن يباتوا بغير بخارج منى. أما من ليس له عذر فلا رخصة له. والأتم له خروجا من الخلاف أن يبات أكثر الليل، يعني من آخره. هذا لو وإن تعذر من آخره يبيت من أوله أكثر الليل من أوله. لو تعذر هذا أيضا جزء من الليل، وكلما كان أقرب إلى الفجر فهو أصدق على المبيت. وإلا المبيت يصدق في كل الليل، في أوله، في وسطه، في آخره. القدر الذي يتحقق به المبيت لم ترد به سنة، فالأمر واسع على المسلمين هنا. فمن ليس له مكان فيكفي أن يبقى أن يمكث، ولا يلزم منه النوم، لا يلزم منه النوم. المحرم ذكرنا بالنوم، هل له أن يغطي رأسه؟ لا. الحديث أنه نهانا عن نلبس البرانس، البرانس الذي يغطي الرأس للرجال. وحديث المحرم الذي مات، الذي وقصته راحلته، فقال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، ظاهره أنه حتى المحرم لا يغطي وجهه. بعضهم قال هذا لفظ زائد، ليس شاذ، ليس بصحيح، ولا وجهه، ولكن الظاهر ثبوته. ولكن ماذا هنا؟ فعل عثمان بن عفان وبعض الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم وفهمهم للحديث ولغيره يجعل للناس رخصة بمن شاء أن يغطي وجهه ودون رأسه دون رأسه. نعم.
الشقة اللي يباتون فيها أهل الصلاة عند مقبرة عيسى، هل هذا من ميناء؟
المبيت يشترط أن يكون في حدود ميناء، وحدود ميناء يسأل عنها أهلها أي المعارفين بها، واليوم العلامات بارزة ما تخفى على قارئ حتى وإن لم يكن أهل ميناء، وعلامة هناك وعلامة هنا، فالجزء المقبل من هذا السفح إلى ميناء فهو منها ما دام بين علامتين. ولكن اليوم ترى الخيام حتى خارج ميناء لازدحام الناس والتنظيم الذي يراد به المصلحة، مع أن مصلحته غالبة لكن فيه مفسدة، أن صارت إيش حجم المسافة المساحات المستغلة دفعت الناس إلى خارج ميناء لأجل السيارات، لأجل حركة الناس، لأجل السعة في الخيام وتنظيم الحركة في المخيمات، فجعلت مساحات كثيرة تضخم حجم المخيمات لتزداد إلى ميناء. هنا يصبح الناس في عذر، مثلهم مثل المسجد إذا امتلأ وصلوا في الشارع، فحكمهم حكم الذين خارج حكم الذين داخل الذين بالداخل، فهذا عذر. فالمبيت في ميناء ليس أوجب من متابعة الإمام في المسجد، فهذا هذه رخصة لمن لم يجد مكان بالداخل في ميناء. من حج ولم يرفث ولم يفسق فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متى؟ من حج بدأ الحج من الإحرام بالحج، من حين يحرم بالحج. من حج يصدق على من دخل في النسك، من صلى أي من دخل في تكبيرة الإحرام، من حج من صام من نوى ودخل عليه الفجر بالليل ما هو صائم. فالتلبس بالعمل بالحج إلى أن يخرج منه، يخرج من الحج بطواف الوداع خارج، مع أن الوداع قد يكون خارج النسك لكن هو من لوازمه. يوم أن يتم طواف الحج يوم أن يتم طواف الحج يرجى أن ينال هذا الثواب، لأن في الحديث أنه غفرت يغفر الله لأهل عرفة ولمن شفعوا له، فإذا طافوا بالبيت طافوا ولا ذنب لهم، طافوا ولا ذنب لهم، هذا ظاهره أنه طواف الحج. نعم. ماذا يوكل؟
لا يرونها ولا يشاهدونها.
إذا وثق بالوكيل، الوكيل إذا كان الموكل واثقا بوكيله أنه سيذبح عنه فقد حمل منه هدي، أي لكنه لا يصيب الأكل. الأكل هنا كما رأيتم الأمر في الكتاب مرتين في الآية في سورة الحج تكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلوا وتحريه من جميع الهدي أن يأكل منه، فهذا الأمر لا يهمل لأنه بين الوجوب وتأكد الاستحباب، الجمهور على استحباب ذلك ومن أهل العلم أنه وجب. فمن استطاع أن يذبح عن نفسه فلا يوكل، ولو وكل يطلب جزءا من اللحم. نعم.
الشرب الذي يحبسه الحابس قبل أداء النسك ثم لم يستطع فيما بعد أن يأتي بالعمرة تلك أو الحج،
من كان عليه عمرة منعها أو منعها أو حج منعه بمرض أو بأي سبب من أسباب الإحصار ثم مات أو عجز أن يأتي بهذا الشيء، فليحج عنه وليه أو يعتمر عنه أو يعمر عنه أو يحجج له. نعم. الشرب من زمزم يكون بعد الطواف، النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم بعد الطواف، طواف العمرة وطواف الحج، لا سيما بعد طواف الحج تأكد هذا وهو النص في الحديث، ويشرب حتى يتضلع منه، أي ترتفع أضلاعه. الشرب من ماء زمزم سنة فيها الأجر وفيها ثمرة النفع العاجل في الدنيا، فلا يتعه الإنسان ما استطاع. فهذا بعد طواف العمرة أو طواف الحج، أما بعد أي طواف آخر لا، ليس بسنة، إنما هذا بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج، ويبقى مطلق الشرب. نعم. طواف السعي السعي لا يشترط له الطهارة، إنما تشترط الطهارة للطواف عند جمهور الفقهاء، والأحناف لم يشترطوا لها له، وقولهم أقرب إلى الصواب، هو بين الوجوب والاستحباب، من الطهارة من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيجب الاجتناب الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لا عليك تفعلين ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. في الحدث الأكبر فيه نص، الحائض والنفساء والجنب، هذا يمتنع عن الطواف. ورخص بعض الفقهاء من الأحناف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن من اضطر وأصابه الحرج، كان تسافر راحلته أو قافلته رحلته يعني، فله أن يطوف، خاصة المرأة الحائض، أن تستثفر أو تأخذ ما يمنع نزول الدم على بدنها وعلى مكان البيت أو المطاف وتطوف، لأن هذا عذر أسقط عنها الواجب. وقول القول هذا هو على سنن الرخص الشرعية. نعم. إذا نوى الإنسان التمتع يجب عليه أن يطوف بالبيت أولا، إذا نوى التمتع، لكن لو أراد أن ينوي الحج فلا يلزمه، يصعد إلى عرفات. لكن من نوى التمتع يدرك في الصباح العمرة ثم يذهب إلى نعم إيه، هذا يبدو أنه الذي أدرك في اليوم التاسع، عفوا الثامن، التاسع لا يحل من إحرامه، ينوي الحج، ينوي الحج والعمرة قرانا إن شاء أو إفراد الحج، فله الأمران. والظاهر هنا نية الحج دون العمرة أولى له، والله أعلم.
لازم نرى بعد المستلزة، يعني بعد الدفع المستلزة سافر على الكثير حيث فهل يجوز أن تذهب وتطوف وتسعى
بليل؟
بليل
الرخصة كما سمعتم من حديث أسماء، لكننا نقول الأولى في هذه المقامات من تخوف فقط، يعني أن المرأة أن تأتيها الحيض أو الرجل أن يصاب بشيء من شدة المرض أو انتكاس المرض، مجرد التخوف لا يكون سببا في الأخذ بالرخصة، أو ما ننصح بأن يطوف بليل، ولا كذلك المرأة التي تخاف الحيض لأنها ستطهر بعد وتطوف. لكن من أخذ بظاهر حديث أسماء بنت أبي بكر وقول الفقهاء الذين ذهبوا إلى استنباطها أو إلى روايتها فعمله صحيح، حجه صحيح. نعم. ماذا؟ أهل الأعذار الذين لا ينقطع بولهم أو لا ينقطع عنهم الريح، أو المرأة تستمر فيها إفرازات هؤلاء ليس عليهم حرج، يتوضؤون قبل الطواف ولو نزل البول، لو خرج الريح، لو نزلت الإفرازات، ليس عليهم أن يقطعوا طوافهم، طوافهم صحيح. هؤلاء أهل الأعذار كذلك هم في الصلاة، ليس عليهم أن يقطعوا صلاتهم حتى وإن خرج منهم الريح وإن نزلت منهم قطرات البول أو المرأة نزل منها هذا الشيء، لأن هؤلاء أهل الأعذار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل عمان www.ahlaoman.net.